بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذا متمم لدروس الدورة المكثفة التي تقيمها دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في رحاب بيت الله الحرام وبيان مناسك الحج وكيف هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وأخذتم من قبل الفضائل والحكم والشروط والمواقيت ومحظورات الإحرام وصفة العمرة، ووقف بنا الحال إلى صفة الحج، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. والحج ينبني على أصل عظيم ومنهج قوي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أوضح بيان، حيث كان يكرر في حجته: خذوا عني مناسككم، خذوا مناسككم لتأخذوا مناسككم. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في المناسك، فالمناسك تقوم على أساس الاتباع. ولذلك من دعاء إبراهيم: أرنا مناسكنا وتب علينا. فإبراهيم يسأل الله عز وجل أن يبين له المناسك، فالمناسك ليست من العقل، حتى الأنبياء إنما هو تشريع من الله عز وجل على ألسنة الرسل. ولذلك تجلى الاتباع في الحج، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبا عظيمة قبل الحج بين المناسك، وخطب الناس يوم عرفة، وخطب الناس يوم النحر، وكان مما ورد في خطبته: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. وختم خطبة يوم النحر بقوله: اللهم هل بلغت، يشير إلى السماء، اللهم فاشهد. وبهذا الركن الركين تم الإسلام وكمل. وفي يوم عرفة وهو واقف في الموقف العظيم نزل عليه الوحي من رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال الإمام مالك، الإمام النجم، إمام دار الهجرة عليه رحمة الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وتقدم معنا في درس الأمس أن المناسك تجتمع فيها الأمة على هيئة واحدة ونسك واحد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على توحيد مصدر التلقي فيها. ففي أول حجة حجها المسلمون جعل عليها أعلم الصحابة ألا وهو الصديق رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمه الله: ولولا سعة علمه، أي الصديق، ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على أول حجة حجها الناس. وكان قبل ذلك قد قال: فإن علم المناسك من أدق ما في العبادات، فأدق علم في العبادات علم المناسك. ولذلك قال الإمام مالك: أدركتهم زمن بني أمية يجعلون من يفتي الناس في المواسم ويأمرون الناس أن لا يسألوا غيرهم. قال: وأدركتهم يصيح الصائح لا يفتي الحاج إلا عطاء ابن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فابن أبي نجيح. وقد سارت الأمة على هذا. ولذلك لا ينبغي لطالب علم أن يشذ عن أقوال الكبار الأئمة، خاصة من أنيطت بهم أمور الفتوى في الحج، بل عليه أن يجمع. إذا رأيت رأيا خاصا إن كان متعلقا بك أنت وشأنك، أما إذا كان يتعلق بتعليم الناس وتفقيه الناس والفتوى العامة، لا ينبغي لطالب علم أن يشذ عن العلماء الراسخين، لأن علم المناسك ليس بالعلم الهين الذي يخوض فيه كل أحد، لأن الخوض فيه من غير زمام ولا رسوخ في العلم يجعل المناسك العوبة. فعلى المسلم أن يتحرى: خذوا عني مناسككم. صفة الحج: الحج يبدأ من اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام، فإذا جاء اليوم الثامن فعل الحاج ما فعل عند الميقات من الاغتسال كصفة غسل الجنابة والتطيب في البدن بأحسن ما يجد، ثم يلبس ثوب الإحرام وهو إزار ورداء للرجل، والمرأة لا تتطيب ولكن تغتسل ولو كانت نفساء ولو كانت حائضا، بل الأمر في حقها آكد، لأن الحديث الذي جاء فيه الأمر جاء للنفساء، لأسماء بنت عميس حين نفست في ذي الحليفة قال: اغتسلي واستغفري وأحرمي. والمرأة تحرم فيما شاءت من الثياب، ثم إذا لبس إحرامه يلبي من مكانه. قال جابر رضي الله عنه: فأهلوا بالحج من البطحاء. فأهلوا بالحج من البطحاء، وسبب ذلك أنهم كانوا نازلين بها، فالحاج المشروع في حقه أن يحل بالحج من مكانه ومنزله، فلو نزل بمنى نقول له: اغتسل وتطيب والبس ثيابك ثم أهل بالحج من مكانك واجلس في مكانك. فإذا أهل بالحج لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم لبيك، يستمر في التلبية ويرفع صوته بقدر استطاعته، فيتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا للرباعية، ويبقى فيها حتى تطلع الشمس من اليوم التاسع من يوم عرفة. قال جابر: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وهذا فيه كما قال العلماء السنة أن لا يخرج حتى تطلع الشمس، قال النووي وهذا متفق عليه. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع يدفع الحاج من منى إلى عرفة. قال النووي رحمه الله: عن مبيت منى قال: هو سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا شيء عليه بالإجماع. فإذا توجه إلى عرفة، النبي عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة قبل عرفة، فلما زالت الشمس رفع فنزل بعرنة فخطب الناس خطبته، وعرنة ليست من عرفة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ارفعوا عن بطن عرنة. والمكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبته المسجد الآن مبني على ذلك، ولذلك المسجد جزء منه في عرنة وجزء منه في عرفة. ثم أتى الموقف عليه الصلاة والسلام بعد الخطبة العظيمة، وبعد أن صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين قصرا وجمعا، أتى الموقف أسفل الجبل، جعل بطن ناقته إلى الصخرات المفترشات واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو، فلم يزل رافعا يديه يدعو حتى غربت الشمس، حتى قال أسامة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها، قال فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع الأخرى. متى تغدى النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى أكل؟ كثير من الحجاج يقضي نصف هذا اليوم في الطعام والنوم، ثم لما يأتي العصر ويشتد وقت الدعاء يشتغلون بالتجهيز والاستعداد للمشي، وهذا لا شك أنه تقصير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقف هذا الموقف ولم يزل يدعو، لم ينزل يده حتى المغرب، ولكن قبيل غروب الشمس نزل عليه جبريل قال أنس كادت الشمس أن تؤوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال أنصت لي الناس، فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وأخبرني أن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، فقام عمر جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، فقال عمر كثر خير ربنا وطاب. وعرفة قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولذلك يجب على الحاج أن يتأكد من حدود الحرم، من حدود حرم عرفة، حدود عرفة وحرم عرفة خارج الحرم. ثم عليه أن يستغل هذا الوقت ومن وقف بعرفات نهارا وجب عليه عند الجمهور أن يبقى إلى الليل، فالنبي لم ينصرف قال جابر حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة ثم دفع عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذهب جمهور العلماء على أن من دفع قبل الغروب وجب عليه الدم، ومن تولوا الحج في هذه السنين لا يدعون أحدا يخرج من عرفة قبل المغرب جزاهم الله خيرا. فالوقوف بعرفة إلى المغرب واجب عند جمهور أهل العلم، ويمتد وقت الوقوف إلى الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. ثم بعد ذلك يدفع الحاج إلى المزدلفة، وهو واجب من واجبات الحج عند الجمهور وركن عند الشافعية رحمهم الله أجمعين. فبعد غروب الشمس يدفع الحاج من عرفة إلى المزدلفة، ولكن بالسكينة والوقار. قال جابر: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. وجاء في حديث الفضل قال: فلما أفاض سار على هينته حتى أتى جمعا. وفي حديث ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار إليهم بيده وقال: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. ومن هذا يقول حافظ بن حجر: أخذ الإمام عمر بن عبد العزيز في خطبته في الناس في يوم عرفة أنه خطب الناس فقال: أيها الناس، ليس السابق من سبق فرسه وبعيره، إنما السابق من غفر له. فينبغي للحجاج أن ينتبهوا للسكينة، خاصة أصحاب الباصات، فإنك لا تسمع إلا مزامير الباصات، وهذا لا شك أنه مخالف للسكينة، فصوت الإبل أهون بكثير من صوت الباصات، فلا يستعمل السائق بقدر استطاعته المزمار. فدفع النبي بالسكينة حتى أتى المزدلفة. قال أسامة: فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل رجل بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلها. فالسنة لا يصلي الإنسان المغرب والعشاء إلا في المزدلفة، ولكن لو تأخر وخشي فوت الوقت فليصلي. ووقت العشاء على الراجح من أقوال العلماء أنه ينتهي بنصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. فإذا خشيت أن يخرج الوقت انزل فصلي في الطريق. ولذلك على أصحاب الحملات أن ينتبهوا لوجود الماء في الباصات للتوضؤ. ثم نام النبي عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، ولم يصلي في الليل شيئا، وصلى الفجر في أول وقتها، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، وهو جبل في وسط المزدلفة، وسمي بالحرام لأنه في أرض الحرم، والآن مبني عليه مسجد في وسط المزدلفة. فرفع يديه يدعو ويبتهي إلى الله عز وجل حتى أسفر جدا، فدفع قبل طلوع الشمس مخالفا بذلك هدي المشركين. فلما وصل إلى بطن محسر واد صغير في أول منى أسرع. يقول الفقهاء: هو بمقدار رمية حجر 500 ذراع. وأما الحكمة من الدفع قيل إنه مكان عذب الله فيه أهل الفيل، ولكن هذا ضعيف، وسبب ضعفه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب من منى إلى عرفة في الذهاب وقد مر بوادي محسر لم يسرع، فلو كان مكان عذاب لأسرع فيه عند الذهاب وعند المجيء. ولكن الحكمة والله أعلم ما ذكره بعض العلماء أن المشركين كانوا إذا دفعوا من عرفة وقريش كانوا يدفعون من المزدلفة لا يذهبون إلى عرفة، يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، فأمر الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فكانوا يقفون في هذا الموقف ويتناشدون الأشعار ويذكرون مفاخر أجدادهم وآبائهم، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأسرع في هذا المكان والله أعلم. ثم يقول علماء يجوز للضعفة وكبار السن أن يدفعوا بليل من المزدلفة ويرموا في الوقت الذي يصلون فيه. قال ابن عباس بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثقل يعني كبار السن. وجاء في حديث أسماء أنها دفعت إذا غاب القمر ورمت قبل الفجر، ولكن جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصبية يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. هذا حديث مختلف فيه، الترمذي ومعه جماعة من أهل العلم يصححونه، والبخاري في التاريخ الكبير يضعفه، وابن القيم جمع بينهما. قال الصبية لا يرمون حتى تطلع الشمس لأنهم أقوياء وإن جاز لهم الدفع، وأما كبار السن فيدفعون، وهكذا من كان مرافقا لهم. والفقهاء يقولون إذا ذهب عامة الليل وغاب القمر فالتسرع في الدفع خطأ، يعني يقول ينزلون فقط يتعشون ثم يمشون، خطأ، إنما ينبغي المكث حتى يذهب عامة الليل. ثم لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأسفر جدا دفع إلى منى لرمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى التي تلي مكة، رماها بسبع حصيات مثل حصى الخذ. جاء في حديث الفضل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، وفي رواية غداة النحر وهو على راحلتي هاتي ألقط لي، قال فلقطت له حصيات نحوا من حصى الخذ. يعني الخذ ما هو؟ ما هو الخذ؟ لا، حجارة صغيرة يضع الرامي هكذا يرمي بها هكذا، وذلك بس النخي يقول فقهاء قالوا مقدار حبة الحمص أو أكبر بقليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل هؤلاء فرموا، قالها ثلاثا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. متى لقطها؟ متى لقطها الفضل بن عباس للرسول عليه السلام؟ هل من المزدلفة أو من منى؟ ها؟ في الطريق. قال غداة النحر في الطريق، يعني قبل أن يرمي، والظهر أنه لقطها من منى. ولكن يقول فقهاء اللقط ليس له مكان خاص، الإنسان يلقط من حيث شاء، ولا يحتاج هذه الجمار إلى غسل، لأن بعض الحجاج يغسلونها هذا خطأ، إنما يلقطها من حيث شاء، وإذا وصل إلى قرب الجمرات قد يصعب عليه الالتقاط، لأن من قبل كانت أودية وفيها حجارة، أما الآن مسفلتة. رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، وكان يكبر مع كل حصى، وهنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية. قال ابن مسعود والذي بعث محمدا بالحق خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فما قطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة، وبرمي الجمار يبدأ ذكر آخر وهو التكبير، يكبر مع كل حصى. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. ويرمي بخشوع وسكينة، لأن الرمي شعائر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ثم بعد الرمي يذبح الهدي إن كان معه أو يشتريه فيذبحه، ثم بعد الهدي يحلق إن كان رجلا أو يقصر، والحلق أفضل، والمرأة تقصر بالإجماع. فإذا فعل هذا حله كل شيء إلا النساء. والسنة أن يتطيب بعد رمي جمرة العقبة، فيذهب يطوف بالبيت طواف الإفاضة وهو متطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي رواية: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة لحجة الوداع، يعني من مسك، للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. وهذا مذهب جمهور العلماء. الأمر الرابع، قلت الرمي ثم بعده الهدي ثم الحلق ثم النحر، معذرة، طواف الإفاضة، هذا الرابع، الرمي ثم الهدي ثم الحلق ثم طواف الإفاضة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. أجمع العلماء أن هذه الآية نازلة في طواف الإفاضة. قال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. قال النووي: وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين. واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اطباع. شو الرمل؟ الإسراع في المشي في الطواف. شو الاطباع؟ إخراج الكتف الأيمن. ثم من كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف. في الصحيحين قالت عائشة: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فالمتمتع عليه سعيان. وأما المفرد والقارن فسعي واحد للحج. وبهذا يكون قد حله كل شيء. فالأفضل أن يأتي الإنسان بهذه الأعمال مرتبة: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلق، الطواف، السعي إن كان متمتعا. التطيب بعد رمي جمرة العقبة قبل الهدي، بعد أن رمى جمرة العقبة. وهذا مذهب الشافعي وأبو ثور وكثير من العلماء. هكذا رتبها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تأخذوا عني مناسككم. فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس. جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا حرج. والأمور التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج: الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، والسعي قبل الطواف في الحج هذا، ومثل ذلك الطواف قبل النحر والطواف قبل الحلق. وكل ذلك كان في يوم النحر. في صحيح مسلم قال عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. ويجوز تأخير طواف الإفاضة فيجعل مع طواف الوداع. بل قال العلماء: إذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز أن يؤخره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض أو حيض أو نفاس. قال النووي: ويكره تأخيره بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة. قال: ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته، بل يصح ما دام الإنسان حيا، ولكن يمنع من ماذا؟ من النساء. فطواف الإفاضة يحل النساء، ثم الرجوع إلى منى، والمبيت ليالي التشريق ورمي الجمار في أيام التشريق. المبيت واجب عند جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ثم ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. قال ابن قدامة: وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره، هذا واضح. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، أي في ترك المبيت في منى. قال العلماء: فيه جواز ترك المبيت لعذر يتعلق بالحج. وأما الرمي في أيام التشريق وبها يختم الإنسان حجة ويبقى له طواف الوداع، هذه الجمرات ورميها فيها أحكام. الجمرات ترمى في أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، يكبر مع كل حصى ويدعو بعد الأولى والوسطى دعاء طويلا، قال ابن القيم بمقدار سورة البقرة، هكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو. وأما العقبة فلا يقف بعدها بل ينصرف بعد رميها، هكذا رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل: وقت الرمي مسألة الأولى، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وقت الرمي يبدأ من بعد الزوال، ولا يجزئ ولا يجوز الرمي قبل الزوال على الراجح، بل نقل الإمام القرطبي الإجماع على ذلك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، وقال ابن عمر: كنا نتحيل فإذا زالت الشمس رمينا. وقال كما في الموطأ: لا يرمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالرسول لم يرمي إلا بعد الزوال، وكان يتحينون الزوال. الدليل الثاني أن الرمي لو كان جائزا قبل الزوال لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه أمور، لأن الرمي قبل الزوال فيه فعل العبادة في أول وقتها، وفعل العبادة في أول وقت أفضل، وفي أيضا التيسير على الناس، لأن الرمي في الصباح خاصة في أيام الحر أيسر بكثير من الرمي في وقت اشتداد الحرارة. والرسول ما خير بين أمرين إلا اختار ما لم يكن إثما، فلما ترك الأيسر واختار الأشد دل على أن اختيار الأيسر ما هو إثم، ما لم يكن إثما. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالرمي حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله ولو مرة، أو لفعله بعض الصحابة وأقره كما أقرهم في التقديم والتأخير في يوم النحر. وهذا القول هو الراجح وعليه الفتوى من العلماء عليهم رحمة الله. وما ينقل عن عطاء فالصحيح عنه كما ثبت عنه عند ابن أبي شيبة، قال ابن جريج: سمعت عطاء يقول: لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس، فعاودته في ذلك فقال ذلك. ومن أحكام الرمي وجوب التفريق بين الجمرات، يعني لا ترمى كلها دفعة واحدة. ودليل ذلك أن الرسول كان يكبر مع كل حصى، وهذا يدل على أنهن متفرقات، ولذلك لو رماهن دفعة واحدة لا تجزئ إلا عن واحدة. ثم الرمي يكون في الحوض سواء أصاب الشخص أم لا، ويجوز الرمي بالحصاة المرمي بها، يعني إذا سقطت منك حصاة ورأيت حصاة تحت قدمك رمي بها أو لم يرم بها جائز. لماذا؟ لأنه حجر لم يتغير. ثم المعنى الذي شرع من أجله الرمي موجود فيها، وهو إقامة ذكر الله عز وجل، ثم فيه تيسير على الناس. والترتيب بين الرمي واجب عند جمهور العلماء، فلو عكس رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لا يجزئ إلا عن الصغرى، هذا واضح عند العلماء. ومن توكل عن غيره في الرمي يرمي عن نفسه أولا ثم عن غيره، ولكن يرمي عن نفسه جرمر الأولى ثم عن موكله، ثم الثانية ثم عن موكله، ثم الثالثة ثم عن موكله. ولكن الناس يخطئون في التوكيل، يظنون أن كل امرأة يجب أن توكل، هذا خطأ، لأن التوكيل يكون لعذر. ولذلك المرأة لو شق عليها من أجل الزحام الرمي في النهار نقول لها لا توكلي، إنما ارمي بالليل. فوقت الرمي الرسول بيّن الابتداء ولم يبين الانتهاء، فيستمر إلى اليوم الثاني إلى الفجر، والوقت موسع. ولذلك من أفتى بجواز الرمي طوال اليوم وقع الناس في إشكال عظيم وازداد الزحام، بل بعضهم ورأيناهم يذهب قبل الساعة 12 بالليل بعشر دقائق أو ربع ساعة أو نص ساعة، فيرمي على اليوم الماضي، ثم يلف وصل الساعة 12 فيرمي على اليوم القادم. واجتمع الناس في وقت واحد وتزاحموا، فلما نقول لا ترموا إلا عن هذا اليوم الماضي للفجر لن يشاركنا في اليوم الثاني أحد، صحيح؟ ويخف الزحام، والآن ما في زحام الحمد لله، الرمي مسهل، وإلا الحمد والمنة. ثم بعد ذلك إذا رمى الجمار من اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، هو بالخيار، إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر، لقولي فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ولكن التأخر أفضل، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في زيادة رمي وفي زيادة عبادة ومبيت. ولكن من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وغير مستعد للسفر ثم أراد أن يمشي بعد الغروب نقول له لا يجوز لك ذلك. قال ابن عمر من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. فإذا كان تأخره بغير اختيار ما قبل المغرب ثم نفر ولكن صادفته الزحمة حتى غربت الشمس ولم يخرج من منى، هذا الأمر فيه ساعة. ثم يبقى لنا مسألة واحدة فقط، وهي طواف الوداع. وطواف الوداع هل هو من مناسك الحج أم لا؟ هذه مسألة العلماء يتكلمون فيها. بعضهم يقول طواف الوداع ليس من مناسك الحج، الحج ينتهي بالرمي، ولكن طواف الوداع هو لكل غريب أتى مكة فلا ينفر إلا بوداع. وعلى كل حال قال ابن عباس في الصحيحين أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وفي صحيح مسلم قال كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية أبي داود حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. ما حكم طواف الوداع؟ سنة أو واجب؟ قيل سنة وقيل واجب، والراجح واجب، وهذا مذهب جمهور العلماء، فمن تركه عندهم لزمه دم. ودليل ذلك قوله أمر الناس، والأصل في الأمر الوجوب، بدليل قوله إلا أنه خفف عن الحائض، فلو كان مستحبا لكان خفيفا عن الجميع ولم يخفف عن الحائض فحسب، فهو خفيف عن الكل. فالتخفيف عن الحائض يدل على أن غيرها غير مخفف عنه. قال ابن قدامة وإذا ثبت وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف، ولذلك قال سقط عن الحائض. هنا أخطاء يقع فيها بعض الناس في طواف الوداع، من ذلك أن بعض الناس ينزل من منى إلى الحرم قبل أن يرمي، فيطوف بالبيت بعد العصر مباشرة مثلا، ثم يرجع ويرمي ثم يسافر. وهذا في الحقيقة لا يجوز، بل هو مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحاج لم يجعل آخر عهده الطواف بالبيت، إنما جعل آخر عهده الرد. ولذلك قال عمر لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت، رواه مالك. فإن آخر النسك الطواف بالبيت. الخطأ الثاني المكث بمكة بعد طواف الوداع، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رخص أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضة، مثل أن ينتظر رفقة انتهى من الطواف قبل صحبته قبل أصحابه، أو اشترى شيء في طريقه لحاجة سفره. أما بعض الناس سفرهم بعد الفجر، فيذهب بهم المطوف صاحب الحملة الساعة 12 أو 11 فيطوفون، ثم يرجعوا إلى السكن فيبيتون، ثم مع الفجر ينطلقون المطار، وهذا جعلوا آخر عهدهم النوم في العزيزية. المشكلة هذا خطأ، إنما ينبغي أن يكون آخر شيء هو الطواف. بعضنا سقى في خطأ أيضا، وهو إذا خرج من طواف الوداع يخرجون على أقفيتهم بزعم التعظيم، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد تعظيما للبيت من غيره، وأصحابه كذلك. فلما لم يفعله دل على أن هذا ليس من التعظيم، إنما هو من التنطع وخلاف السنة. ومن ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيما للبيت فتركه، فهذا كأنه يستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني من يظن أن هذا فيه تعظيم ولكن الرسول قصر فلم يعلم أن هذا فيه تعظيم، لا شك أن هذا خطأ كبير. ومن الأخطاء أيضا أن يلتفت إلى الكعبة عند باب المسجد بعد الانتهاء من الطواف، وأن يدعو كالمودعين، هذا خطأ أيضا. بعد أن يصيفوا وطافوا يصلون إلى الباب، يقف يستقبل قبلة الكعبة ويدعو كالمودع، هذا خطأ يقول العلماء عليهم رحمة الله. وأما الأعمال في أيام منى فهو الذكر والتكبير. قال البخاري عليه رحمة الله، قال باب فضل العمل في أيام التشريق والأيام المعدودات أيام التشريق. قال وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال باب التكبير أيام منى، قال وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، هذه حياته. قال وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي وسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. والمشاهد من الناس أنهم يفترون عن التكبير ويتكاسلون عنه، مع أن الوقت ينبغي أن يشغل بالتكبير والإنسان جالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، والذكر أفضل عمل، وهذه الأيام أفضل الأيام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا، نسأل الله ينفعنا وإياكم. يقول: ما هو حكم الحج عن الجدة المتوفية، وهل هناك شروط في الحج البدل؟ يجوز الحج عن الميت وعن المريض ببدنه لا يستطيع أن يصل إلى مكة. فقد جاءت امرأة خثعمية فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته حجة الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. وفي جاء في بعض الروايات: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته عنه؟ قالت: نعم. قال: فحج عن أبيك. فالحج عن الميت جائز. ولذلك من عجز ببدنه ولم يحج وترك مالا وجب أن يخرج من ماله حجا عنه، هكذا يقول العلماء وجوبا، نص عليه النووي وغيره من العلماء رحمهم الله. وما شروط الحج على البدل؟ ما في شروط إلا شرط واحد، وهو أن تكون حججت عن نفسك. فإذا وصلت إلى الميقات تقول: لبيك اللهم عمرة عن جدتي، أو تسميها كما تشاء، ثم تمضي في النسك، ثم تحل من عمرتك، ثم في يوم الثامن تقول: لبيك اللهم حجا عن جدتي، وتكمل المناسك. هل يجوز التقاط الحصى من الحوض؟ والحوض الآن لو نزلت فيه ما أظنك ستخرج سالما، ما يمكن أن تصل له، حفظك الله. هذا السؤال ليس موضوعي الآن. إذا قلنا يجوز الرمي بحجارة الرمية بها، يجوز الالتقاط؟ نعم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.